برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام للناتو، والإمارات على خط التفاوض حول الأسرى.
الملك الأردني يدعو لتشكيل تحالف عربي في الشرق الأوسط.
يورو ساتوري 2022 أول ملتقى دفاعات بعد العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. إلى التفاصيل، والبداية من خطوة قد تقلب المشهد الدولي على الصعيد الاستراتيجي. أنقرة وفي خطوة جديدة تدعم انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، وكانت أنقرة رافضة وبشكل كلي انضمام هاتين الدولتين إلى الناتو ما لم تتحقق شروطها الأمنية، والتي تأتي مسألة حزب العمال الكردستاني في مقدمتها، ومن أولوياتها أن تعترف الدولتين بأن هذا الحزب هو تنظيم إرهابي. فما الذي استجد حتى تغير أنقرة قرارها؟
في أعقاب توقيع مذكرة ثلاثية مع فنلندا والسويد، بددت من خلالها هاتين الدولتين مخاوف تركيا، وأعلنتا تعزيز التعاون الثلاثي في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية. أعلنت تركيا دعمها لانضمام هاتين الدولتين إلى الناتو، ووقع المذكرة كل من وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد وبحضور الرئيس التركي ونظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية، إضافة إلى أمين عام الناتو.
طبعاً الرئاسة التركية علقت على هذا الموضوع بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حصل على تعاون كامل من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم. جاء في البيان المشترك للدول الثلاث أن فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا. وأوضح أن السويد وفنلندا ستبدأان بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح حزب العمال الكردستاني وامتداداته كافة، وأنهما ستعملان على منع تلك الأنشطة. في السياق، حمل البيان إدانة السويد وفنلندا بشكل واضح وصريح جميع هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا، فكيف سيؤثر انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي على دول بحر البلطيق، وكيف سينعكس ذلك على المشهد الاستراتيجي الدولي؟ طيب، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير. مرحبا بكم دكتور معنا بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا بكم وأهلا بكل السادة المستمعين.
دكتور، دعني أبدأ معكم من نقطة التحول التركي من الرفض التام إلى الدعم لكل من فنلندا والسويد بالانضمام للناتو. كيف تقرأ هذا التغيير التركي؟
أولا، هذا التغيير كان متوقعا لأنه لم يكن لتركيا أبدا لها موقف ثابت، وكان معروف أن هذا الموقف هو موقف تكتيكي للحصول على مكاسب سواء من فنلندا والسويد أو من دول حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. أولا، تركيا حققت بعض المكاسب من هذا الأمر. بالفعل أصبح حزب العمال الكردستاني عناصره غير مرغوبة في فنلندا والسويد، رغم أن هذا يتعارض بالمناسبة مع الدستور الفنلندي والدستور السويدي. الأمر الآخر أيضا، أنصار عبد الله جولن لن يكون مرحب بهم في فنلندا والسويد، وهذا مكسب يستطيع الرئيس أردوغان أن يروجه في الداخل، وأن سياسته الخارجية تحقق مصالح في الداخل. لكن أنا في تقديري كان معروف منذ البداية أن تركيا سوف تتخذ هذا الأمر، وبالمناسبة هي اعترضت على أشياء كثيرة من قبل وتراجعت في اللحظات الأخيرة عندما عرضت عليها مصالح. الآن تركيا تريد تسريع عملية تسليم طائرات F-16 العسكرية الأمريكية، تريد أن تعود مرة أخرى إلى برامج حلف الناتو من جديد، ومعروف أن الموقف الاستراتيجي التركي هو موقف ضد روسيا بامتياز، لأن معروف في التاريخ كان هناك 17 حرب بين الروس والأتراك انتصر في جميعها الروس، وروسيا كانت سبب في انهيار الإمبراطورية العثمانية من خلال يعني في عهد بطرس الأكبر وفي عهد كاترينا العظيمة. وبالتالي ما زال الأتراك يحلمون برد الصفعة إلى روسيا من خلال، لأن بالمناسبة تركيا كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى حلف الناتو سنة 1952. لماذا؟ كان هدفها هو هدف واحد وهو تفكيك الاتحاد السوفيتي وروسيا، وبالتالي أي خطوة تدعم أعداء روسيا تركيا والسياسة التركية يعني تسير على هذا النهج وعلى هذه الطريقة. الآن تدعم أوكرانيا بالطائرات وأيضا بالسلاح، تغلق مضيقي الدردنيل والبسفور أمام الأسطول الروسي حتى لا يدخل إلى البحر الأسود، تدعم كل خطوات الناتو وتوسع الناتو ضد روسيا. في 20 عاما الماضية التي حكم فيها أردوغان أيدت تركيا انضمام 17 دولة انضموا إلى حلف الناتو منذ عام 2002 عندما تولى أردوغان السلطة في تركيا.
طيب دكتور أيمن، مع هذا القبول السريع للسويد وفنلندا في الناتو، هل سيصبح بحر البلطيق دائرة نفوذ لحلف الناتو برأيكم؟
لا أعتقد ذلك، لن يصبح دائرة نفوذ لكنها سوف يصبح دائرة احتكاك ودائرة عدم استقرار، لأن أيضا في بحر البلطيق هناك مصالح كبيرة لروسيا ولا يمكن تجاهلها. وبالتالي إذا كانت الحدود في السابق ما بين روسيا وحلف الناتو حتى لو كانت حدود طويلة، الآن أصبحت الحدود أطول. إذا كان كنا نتحدث السابق عن 15 دولة دخلوا حلف الناتو في عهد الرئيس بوتين منذ 2000 وحتى الآن، نحن الآن نتحدث عن 17 دولة. إذا كنا نتحدث في السابق عن أن حلف الناتو كان ربما كان هناك أمل بتوقف سياسة التوسع شرقا والاتجاه شرقا وغيرها، الآن أصبح كل هذا من الماضي، وكشف الحلف عن رؤيته وعن نيته الحقيقية بأنه لا يلتزم باتفاقية عام 1997 التي وقعها مع روسيا الاتحادية، والتزم فيها وقتها بعدم التوجه وعدم انضمام دول، سواء الدول التي كانت في الاتحاد السوفيتي السابق أو الدول التي كانت في حلف وارسو. اليوم يتخذ خطوة أكبر وهو يضم دول كانت على الحياد، معروف أن فنلندا والسويد كانوا على الحياد ربما مع دول أخرى منذ بدء الحياد في أوروبا منذ مؤتمر فيينا عام 1815، يعني أكثر من 200 سنة. وبالتالي أنا في تقديري حلف الناتو الآن يقضي على مساحات الحياد، يقضي على مساحات الاستقرار، أي يصعد الأمور بشكل كبير للغاية. الاستراتيجية الجديدة للحلف في غاية الخطورة، استراتيجية 360 التي سوف تعلن مساء اليوم في مدريد أو في إسبانيا هي في غاية الخطورة. سوف تزيد عدد القوات حلف الناتو في الجناح الشرقي للحلف بحوالي 300,000 جندي، منهم 100,000 جندي أمريكي، وهذا أمر غير مقبول ولم يكن أحد يتصوره منذ أحداث 11 سبتمبر 2001. ربما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تزيد أعدادها ب1000 أو 2000 في العام، الآن نحن نتحدث عن أرقام قياسية سواء في الانفاق العسكري أو حتى في عدد الجنود. وبالتالي أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية تحول أوروبا كلها، ليس فقط بحر البلطيق أو البحر الأسود أو جنوب شرق أوروبا، تحول كل أوروبا إلى مساحة للخلاف ومساحة للتنازع، وتبدأ عهد جديد من الصراع بينها وبين الاتحاد الروسي.
طيب دكتور، الكل بالتأكيد يحاول التفكير الآن عن مصير العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وموسكو. موسكو أيضا لم تكن تستبعد أن تغير أنقرة قرارها بناء على مصلحتها. اليوم كخبير بالعلاقات الدولية، كيف تنظر إلى انعكاس ذلك القبول التركي لدخول كل من فنلندا والناتو على العلاقات الاستراتيجية بين كل من موسكو وأنقرة؟
أنا في تقدير القيادة الروسية في الوقت الحالي من أكثر القيادات يعني المتمرسة والخبيرة في الفكر التركي وفي العلاقات التركية الروسية. نذكر مثلا على سبيل المثال المتحدث باسم الكريملين، هو متخصص في الأمور التركية بشكل خاص، وبالتالي روسيا تفهم المسعى التركي، تفهم الاستراتيجية التركية بشكل كبير للغاية. لكن أنا في تقديري الرئيس بوتين سوف يتعامل بصبر مع تركيا كما تعامل مع تركيا في قضية سوريا، كما تعامل مع تركيا في موضوع آسيا الوسطى. معروف أن الآن تركيا تتحول إلى دولة وظيفية ومخلب قط كامل لضد روسيا وضد الاتحاد الروسي، ليس فقط في قضية أوكرانيا وشرق أوروبا، لكن أيضا حتى في منطقة ما يسمى بدول الاتحاد التركي أو دول التجمع التركي، وهي الخمس دول الناطقة بالتركية في منطقة آسيا الوسطى، وجميعها الآن تحاول تركيا أن تجيشها ضد روسيا من خلال دعم الإرهابيين والمتطرفين ودعم لغة ضد روسيا وضد الاتحاد الروسي. روسيا تفهم ذلك، وهذا في اليقين الروسي منذ قرون طويلة. لكن أنا في تقديري أيضا سوف تحاول روسيا الإبقاء على مساحات الاتفاق، لأن روسيا أيضا لديها أوراق تستطيع أن تستخدمها. روسيا الآن هي يعني لها اليد العليا في البرنامج النووي تركيا هي التي أعطتها الاس 400 وربما تعطيها الاس 500 في المستقبل. الجانب الاقتصادي والغاز والسياحة الروسية مهمة جدا للاقتصاد التركي المتداعي، ولذلك في تقديري روسيا رغم غضبها ورغم رفضها لهذه الخطوة التركية سوف تحاول روسيا الحفاظ على مساحات الاختلاف والاتفاق مع أنقرة.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، لكم الشكر والاحترام.
شكرا، شكرا جزيلا لكم. شكرا.
إلى ميدان العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، أعلن مساعد رئيس جمهورية الشيشان أبتي على أولادينوف أن عملية تطويق مدينة ليستيشانسك تجري على قدم وساق، وأن فرصة انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة تتضاءل جداً مع مرور كل ساعة.
إعلان ألادينوف جاء بعد أن أكد مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية فيتالي كيسيليف على أن أكثر من 120 مرتزقاً من كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا متواجدون في ليستيشانسك غرب الجمهورية. كيسيليف أكد خلال تصريح له لوكالة تاس الروسية بأن المرتزقة الأجانب المحاصرون يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى منطقة بافولغراد. نستمع إلى ما قاله مساعد رئيس جمهورية الشيشان أبتي على الدينوف بهذا الصدد.
يجري تطويق ليستيشانسك على قدم وساق، وفي كل ساعة تقريباً أكثر إلى الصفر فرصة القوات المسلحة الأوكرانية للانسحاب، وبمجرد إغلاق هذا التطويق سيصبح من غير المرجح أن يخرج أي شخص من هناك. الآن يمكنني أن أنصح القوات الأوكرانية بالاستسلام في أسرع وقت ممكن، لأن الشخص الذي سيستسلم سيكون لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة، أما أولئك الذين لا يستسلمون فهم في الأساس كانوا ينتظرون لقاءهم القريب مع بانديرا، أي سيلقون حتفهم الأكيد.
وبأدلة دامغة وواقعية أكد مساعد الرئيس الشيشاني أنه تم العثور على أدلة تؤكد أن كييف كانت تعمل على إنشاء قاعدة للناتو في مدينة سيفردونيتسك والتي تبعد 100 كيلومتر من الحدود الروسية.
أضاف على الدينوف خلال تصريحات له لوكالة سبوتنيك بأنه لديهم أدلة توضح بأن مطار مدينة سيفردونيتسك كان يتم العمل على إعداده كقاعدة عسكرية للناتو، وكان من المفترض أن يكون المطار الرئيسي للناتو على الأراضي المتاخمة لروسيا، مبيناً أنه كان من المقرر نشر قواعد عسكرية مدججة بالطائرات والأسلحة والمعدات الحربية ربما لإعداد هجوم على روسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري أندري أليتسكي:
ما يخص بالاستيلاء على سيفردونيتسك، مدينة سيفردونيتسك محصنة جداً وجرى هذا التحصين للمنطقة طوال 8 سنوات من الناحية الهندسية وبالمساعدة الغربية، وهذا الهجوم على ما يبدو كان يتطور ببطء نسبيا، ولكن هذا البطء يفسر ويشرح بسعي القيادة الروسية إلى الحفاظ على القوة البشرية وتجنب الخسائر في أرواح وفي الأعتداء. اليوم كما نرى تحرير سيفردونيتسك يفتح طريقا إلى التحرير النهائي الكامل والشامل لمنطقة دونباس كلها، وطوال الأسابيع القادمة المقبلة سنرى تطور الهجوم الذي سوف يحرر منطقة دونباس بالكامل من الحكم الأوكراني. أيضا سيتطور الهجوم بالمحور الجنوبي بمحافظة نيكولايف ومحافظة أوديسا، وبالمحور الشمالي بمحافظة خاركيف وتشيرنيخوف وكييف، وسوف يتطور أيضا بالاتجاه الغربي نحو الحدود الغربية لأوكرانيا. يمكننا القول أن القوات المسلحة الروسية مع القوات الحليفة قد أحرزت في اليوم الحالي وهو اليوم 104 والعشرون منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقها الرئيس بوتين في 24 من فبراير شباط الماضي، هذه العملية تتطور بنجاح، وباعتبار كل الأخطاء، باعتبار كل التجارب التي تترتب على المحاربة للقوات الأوكرانية المدعومة بكافة الكفاءات الصناعية والعسكرية والسياسية والإعلامية للغرب الجماعي الذي يواجه اليوم روسيا بمثل ما كان الاتحاد السوفيتي يواجه الغرب في سنوات الحرب العالمية الثانية. يمكننا القول أن روسيا تقاوم للغرب بنجاح وتحرز نجاحا بعد نجاح، وعملية العسكرية على الصعيد العمليات تتطور يمكننا القول لصالح روسيا، وهناك أدلة إثبات تدل على ذلك. يمكننا القول أيضا أن هناك قضايا أخرى التي تواجه روسيا في مجرى هذه الحرب، هي القضية أولا للسيطرة على المناطق المحررة بواسطة الإدارات المدنية العسكرية المشتركة، ومثل هذه الإدارة اليوم قد نشأت في الكثير من المناطق المحررة. يمكننا القول أيضا أن هناك الجوانب الأخرى لعملية التحرير تتطور، ويمكننا القول أننا نقترب اليوم من النجاح النهائي في هذه الحرب، ولكن المقاومة من قبل الغرب هي شديدة للغاية، وروسيا سوف تتغلب على هذه المقاومة، سوف تتغلب على هذه الصعوبات بالتأكيد دون شك.
وفي أول وساطة عربية دولية بين موسكو وأوكرانيا فيما يخص مصير الأسرى، كشفت وكالة نوفستي أن مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات العربية المتحدة عرضوا على موسكو الوساطة في تبادل الأسرى. ونقلاً عن مصادر أمنية، أشارت الوكالة أن ممثلي الجانب الإماراتي أخذوا بعين الاعتبار الوضع الراهن في أوكرانيا وتوجهوا إلى موسكو باقتراح من شأنه العمل على تبادل الأسرى بين الجانبين. ويأتي السؤال، ما هي المصلحة الإماراتية من هذه الوساطة، وهل ستنجح الإمارات بتلك القضية؟ حول هذا الموضوع علق الخبير أندري أليتسكي قائلاً:
أعتقد بخصوص تبادل الأسرى هو موضوع حساس جداً وتشتغل به كالعادة المخابرات والاستخبارات والناس الذين يعملون في مجال سري. أما الإمارات فطبعاً بتأكيد يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في هذه العملية، ولكن هذه العملية أكثر شيء تحتاج إلى الصمت وليس إلى البحث فيها.
إلى الناتو العربي، حيث دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعا الدول العربية إلى تشكيل تحالف عسكري بالشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية لإحدى المحطات. خلال المقابلة أعرب العاهل الأردني عن دعمه لتشكيل ناتو عربي عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي، شريطة أن يتم ذلك مع دول لديها نفس التفكير.
وأشار إلى أن الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكاً فيه، وذلك بعد أن قاتل جنباً إلى جنب مع قواته لعقود طويلة. بيّن الملك عبد الله أن دول الشرق الأوسط بدأت بالفعل العمل لمواجهة التحديات التي ظهرت بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأشار إلى ضرورة الحوار بين الدول العربية لضمان تحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على المشاريع الإقليمية. عن هذا الموضوع تحدث الخبير العسكري العميد علي مقصود.
أولاً بما يخص الدعوة إلى تشكيل ناتو شرق أوسطي، يعني حتى مصطلح الناتو العربي أسقطه الخطاب الأمريكي والإسرائيلي عندما يعلن ملك الأردن بأنه سيكون في مقدمة المؤيدين لهكذا ناتو. في الحقيقة التأسيس لهذا الناتو جاء ضبابيا، لم يحدد من هو العدو ومن هي الجهة التي سيشكل على أساسها هذا الناتو. ولذلك نلاحظ بأن مصر أعلنت بعد اجتماع ومشاورات بين الجيش المصري والأجهزة الأمنية، وأرسلت وفدا إلى سلطنة عمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها لن تكون طرفا في هكذا تحالف أو هكذا حلف لمواجهة إيران. وأنا بتقديري هذه كانت عبارة عن ضجة إعلامية أكثر منها حقيقة تنجز وتنشئ هكذا قوة أو هكذا حلف. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة عندما تستعجل الوصول إلى اتفاق مع إيران بما يخص الاتفاق النووي، فهذا مؤشر على أنها تريد أن تحسن أوراقها بعد خسارتها الكبيرة مع الدول الغربية الاتحاد الأوروبي، معركتها في أوكرانيا من قبل روسيا. ولذلك طالما أن منطقة الشرق الأوسط هي التي تشكل المجال الحيوي والبيئة الاستراتيجية لهدم مرتكزات النظام الدولي أحادي القطبية وقيام نظام دولي متعدد الأقطاب، فكلا من روسيا والصين وهم في الحقيقة حلفاء لإيران. فعندما تكون منطقة الشرق الأوسط بما فيها من ممرات استراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن وعدة مضائق في الحقيقة يمكن لإيران أن تكون قوة فاعلة ومؤثرة، فلذلك أنا بتقديري هذه الدعوة لتشكيل هذا التحالف أيضا يراد منها أن تقدم صورة للداخل الإسرائيلي من قبل حكومة بينيت بأنها أمنت منصات وقواعد خارج فلسطين المحتلة يمكن أن تواجه الصواريخ الاستراتيجية والبالستية الإيرانية. إسرائيل بعد عدة تجارب وخاصة معركة القدس سيف القدس الذي أسقط ما يسمى بمنظومة الدرع الصاروخي أو منظومة الدفاع الجوي بشكل عام، إن كانت قبة حديدية أو العين الساحرة أو إلى آخره، عين داود وغير ذلك، في الحقيقة بسبب ضيق العمق الاستراتيجي لا يوجد عمق ومساحة جغرافية في فلسطين المحتلة، وهذا في الحقيقة يقلل من قدرة وسائط الدفاع الجوي على التصدي ومواجهة حتى الصواريخ العادية. فلذلك هذا الإعلان في الحقيقة أراد الأمريكي والإسرائيلي أن يعني يرسل رسائل قوية بأن دول الخليج بجغرافيتها والرادارات التي ستنصبها إسرائيل في هذه الدول توفر لها أولا سرعة وقدرة في الإنذار المبكر، وأيضا تسمح لها بالتصدي لهذه الصواريخ عندما تخرج من إيران أو من قبل اليمن. فأنا بتقديري الأردن أعلن عن رغبته في أن يكون جزءا من أي تحالف في المنطقة يحقق الأمن، وبالتالي قد يكون هناك يعني هذا الخطاب يحمل الوجهين، وإن كان في الحقيقة هو جزء من المنظومة الغربية وهو مرتبط بحلف استراتيجي مع أمريكا وبريطانيا وحتى هناك علاقات طيبة مع إسرائيل، ولكن يبقى هذا الكلام لا قيمة له على أرض الواقع، لأن المشروع برمته غير قابل للإنجاز.
من الناتو العربي نحلق إلى باريس، أول معرض ملتقى للدفاعات بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يورو ساتوري 2022 الذي لم يشهد حلة له بعام 2020 بسبب جائحة كورونا، اليوم يعود بحلة جديدة وسط غياب روسي عن المشاركة فيه بسبب الموقف الأوروبي من موسكو منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. مشاركة متنوعة من العديد من الدول الغربية من بينها فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة، لكن من الملفت أن المعرض شهد مشاركة أوكرانيا بدون أسلحة. المشاركة الأوكرانية جاءت بحضور ضباط عسكريين بغية الاطلاع على الأسلحة الأوروبية الجديدة.
تسليح جديد ومتنوع، شركة سيرا الفرنسية وبتعاون مع عدة شركات أوروبية تكشف وللمرة الأولى خلال معرض يوروساتوري 2022 عن مشروع آلية تسمى فوبوس، وهي آلية تعمل عبر تقنية التوجيه عن بعد، وكذلك يمكن استبدال منصة السلاح من منصة صواريخ إلى مدفع رشاش، كما وأنها تحمل بداخلها روبوت صغير لمهام الرصد والاستطلاع.
شركة جنرال دايمينكس الأمريكية تكشف النقاب عن أحدث آلياتها العسكرية ذات التدريع الخفيف والمسمات مارلين. هذه الآلية العسكرية تم تصميمها بناء على طلب من الجيش الألماني لكي يتمكن من تحميلها ونقلها عبر طائرات شينوك 47. الآلية العسكرية تستطيع حمل 10 أشخاص أو ما يقارب 3000 كيلوغرام. الأبواب الخاصة لتلك الآلية غير مصفحة، ويمكن للشركة التعديل عليها وجعلها مصفحة، ويمكن أيضاً جعلها مضادة للألغام حسب رغبة العميل، كما ويمكن تحويلها إلى عربة إسعاف داخل الميدان. مارلين هي النسخة الأحدث ولم تخدم بعد أبداً.
لألمانيا أيضاً حصة بهذا المعرض، حيث كشفت شركة راين ميتال الألمانية المتخصصة في صناعة الدبابات والمركبات المدرعة والمجنزرة عن طرازها الجديد من دبابة القتال الرئيسية من نوع KF-51 بانثير المزودة بمدفع عيار 130 ملليمتر ضمن فعاليات معرض يوروساتوري 2022 الدفاع الدولي. ونقلت مجلة جينز العسكرية عن رئيس مجلس إدارة شركة راين ميتال أرمين بابرجير وصفه للطراز الجديد من الدبابة الألمانية بأنها مبهرة، إذ تجمع بين القوة النيرانية الفتاكة والحماية والاستطلاع وأيضاً التواصلية ومرونة الحركة. تأتي القوة النيرانية الفتاكة للدبابة الألمانية التي يطلق عليها النمر الأرقط عبر تزويدها بمدفع عيار 130 ملليمتر من مدافع راين ميتال المصقولة من نوع فيوتشر جين سيستيم، كما أنها مدعومة بمدفع رشاش محوري عيار 12.7 ملليمتر للقيام بمهام الاشتباك من مسافات قريبة ولمهاجمة المركبات الجوية بدون طيار، وفق تقرير مجلة جين.
أما شركة ناكستر الفرنسية فقد كشفت عن دبابة AMBT، وهي جيل جديد من الدبابات مزودة بأحدث أنظمة الرؤية والاتصالات وأنظمة التحكم في إطلاق النار، ولكن الملفت هو درجة حمايتها العالية. أطلق على الدبابة الجديدة اسم Enhanced Manned Battle Tank،
والتي تم تزويدها بمدفع 125 من عيار 120 ملليمتر ومدفع رشاش من طراز توب أراكس 30 عيار 30 ملليمتر ومدفع رشاش محوري من عيار 12.7 ملليمتر. زودت الدبابة بأنظمة حماية مضادة للرصاص والصواريخ الموجهة، بينما يتكون طاقم الدبابة الجديدة من 4 أفراد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير،
والخبير العسكري والاستراتيجي أندري أليتسكي، والخبير العسكري العميد علي مقصود.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.